بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذه أمثلة من الأقصية الشرعية والوضعية توضح هذا التعريف. 1- شرب الخمر واقعة ثبت بالنص حكمها، وهو التحريم الذي دل عليه قوله سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، لعلة هي الإسكار، فكل نبيذ توجد فيه هذه العلة يسوى بالخمر في حكمه ويحرم شربه. 2- قتل الوارث مورثه، واقعة ثبت بالنص حكمها، وهو منع القاتل من الإرث الذي دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل، لعلة هي أن قتله فيه استعجال الشيء قبل أوانه، فيرد عليه قصده ويعاقب بحرمانه. وقتل الموصى له للموصي توجد فيه هذه العلة، فيقاس بقتل الوارث مورثه، ويمنع القاتل للموصي من استحقاق الموصى به له. 3- البيع وقت النداء للصلاة من يوم الجمعة، واقعة ثبت بالنص حكمها، وهو الكراهة التي دل عليها قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، لعلة هي شغله عن الصلاة. والإجارة أو الرهن أو أي معاملات وقت النداء للصلاة من يوم الجمعة توجد فيه هذه العلة، وهي شغلها عن الصلاة، فيقاس بالبيع في حكمه، وتكره وقت النداء للصلاة. 4- الورقة الموقع عليها بالإمضاء، واقعة ثبت بالنص حكمها، وهو أنها حجة على الموقع الذي دل عليه نص القانون المدني، لعلة هي أن توقيع الموقع دال على شخصه. والورقة المبصومة بالإصبع توجد فيها هذه العلة، فتقاس بالورق الموقع عليها في حكمها، وتكون حجة على باصمها.
طيب، حسبك. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بفضل الله تعالى نواصل قراءتنا من كتاب علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف عليه رحمة الله. بدأنا من الأسبوع الماضي في باب القياس، وشرع الشيخ رحمه الله بذكر تعريف للقياس، ومن خلال تعريفه للقياس عرفنا ما هي أركان القياس الأربعة، ألا وهي: الأصل، الفرع، الحكم، والعلة الجامعة بين الفرع والأصل. الآن يريد أن يضرب لكم أمثلة حيث تتوافر الأركان الأربعة. نجد الأصل، الأصل أي الأصل الذي ثبت حكمه بالنص الشرعي، ثم يأتينا بفرع لم يأتي النص بحكمه، ويذكر لنا العلة الجامعة بينهما، فيثبت للفرع مثل حكم الأصل. هذا ما يعرف بالقياس. المثال الأول وهو من أشهر الأمثلة شرب الخمر. الخمر ما حكم شرب الخمر؟ ما حكم شرب الخمر؟
حرام.
قال شرب الخمر واقعة ثبت بالنص حكمها. إذن هو الأصل، الأصل هو ما ثبت بالنص، ثبت حكمه بالنص. آية أو أكثر من آية قرآنية دلة على حرمة شرب الخمر. إذن هذه واقعة دل عليها نص شرعي فيكون هو الأصل، وهو التحريم الذي دل عليه قوله سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فأين عرفنا التحريم؟ سبق لنا لا بدأنا بالأدلة ولا بالأحكام؟ لم نأتي إلى الأحكام الثلاث. طيب، وإلا لاختبرتكم أين الحكم هنا. يعني هو قال بالتحريم، من أين نأخذ التحريم من هذه الآية؟ فاجتنبوه. نعم، يعني هذا موضع الشاهد، فاجتنبوه. أمر الله عباده أن يجتنبوا الخمر. طيب، من أين لنا أن نأخذ حكم التحريم من هذا الأمر؟ لأن الأصوليين قد قرروا أن النهي يقتضي التحريم. هذه من القواعد الأصولية، النهي يقتضي ماذا؟ يقتضي التحريم، كما أن الأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب. الأصل أن الأمر يقتضي الوجوب. إذا قال الله أقم الصلاة، إذن ما يفهم منه هو الواجب. ليش؟ لأن الأمر يقتضي الوجوب. وإذا نهى عن شيء ما الذي يفهم منه؟ بداية التحريم. فلذلك قالوا الأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم. وهنا النهي فاجتنبوا صيغة النهي، إذن كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه فالأصل أنه محرم، إلا إذا دلت القرائن على أن الحكم في حالة من الأحوال دون رتبة التحريم، كأن يكون مكروها مثلا، أو كأن يكون دون مرتبة الوجوب. عندما قلنا إن الأمر يقتضي الوجوب قد ينزل إلى رتبة الندب، وعلى سوف نأتي إلى كل هذا عندما نأتي إلى مباحث الأدلة إن شاء الله. لكن يكفينا هنا أن نعلم أننا أمام نص شرعي يدل على أن شرب الخمر للمسلم حرام فاجتنبوه. طيب، لعلة هي الإسكار، لعلة هي الإسكار. فلماذا حرم شرب الخمر؟ هل لأنه خمر؟ أو لأن لونه أحمر؟ أو لأن لونه أسود؟ هذا ما يسمى بالعلة، أي الوصف المؤثر في الحكم، الوصف المؤثر في الحكم. الخمر لو سألتكم الآن كم لها من صفات؟ صفات كثيرة، مادة سائلة وتعبى في قوارير، وألوانها إما سوداء أو حمراء، هذه كلها ماذا؟ أوصاف. هذه كلها أوصاف للخمر. لكن ما الذي يهمنا في الشريعة؟ هو الوصف المؤثر في الحكم، هو الوصف المؤثر في الحكم، وهذا الذي يسمى بالعلة. قد نجد أوصافا كثيرة لما أردنا الحكم عليه شرعا، لكن لا تكون كل الأوصاف هذه مؤثرة. يعني كونه أبيض، وإذا وجدنا خمرا حمراء وسوداء بيضاء، هل يختلف الحكم؟
لا.
لأن كونه أسود أو أبيض أو أحمر وصف غير مؤثر. طيب، ما هو الوصف المؤثر؟ الإسكار. حرم الخمر لا لأنه كذا ولا لأنه كذا، وإنما لأنها تسكر، لأنها تسكر، فلذلك حرمت الخمر. واضح؟ لذلك قال الشيخ لعلة هي الإسكار. طيب إذن عرب وجدنا العلة الآن، ووجدنا الأصل. ما هو الأصل؟ شرب الخمر. الخمر نجعل الخمر نفسها أصل. بقي ماذا؟ والحكم كذلك عرفنا الحكم. ما هو الحكم؟ التحريم. ماذا بقي؟ الفرع، يعني حالة جديدة. فقال الشيخ وكل نبيذ توجد فيه هذه العلة يسوى بالخمر في حكمه ويحرم شربه. النبيذ أي ما يصنع من التمر أو من العنب أو من أي مادة أخرى، لكن غالبا النبيذ عند العرب يصنع من ماذا؟ من التمر، وربما صنع من غيره. الآن لو وضعت تمرا في حليب، هذا أمر جربناه ونحن طلاب العلم، إذا وضعت تمرا في لبن أو في حليب وتركته لعدة أيام سوف يتغير، تتغير طبيعته، وربما أصبحت من المسكرات، وربما أصبحت من المسكرات. فلذلك يقال إذا قال إذا ليس كل الحكم الآن ليس على كل نبيذ، وإنما على نبيذ الذي وجدت فيه علة الإسكار. يعني متى ما خلصت بين مواد عنب وحليب وتمر أو أي مواد أخرى، شعير، متى ما صار مسكرا وجدت فيه علة الإسكار، فحينئذ نقول إن الحكم هنا مثل الحكم في الأصل، لأن الأصل إنما حرم لأجل الإسكار، لأجل الإسكار. إذن هذا مثال. الخمر أصل، النبيذ فرع، حكم الأصل التحريم، العلة الجامعة بين الفرع والأصل هي الإسكار، وقد وجدت في الفرع فيأخذ حكم الأصل. هكذا في كل سورة للقياس، هكذا في كل سورة من سور القياس. مثال آخر، قتل الوارث مورثه، هذا أيضا واقع ثبت بالنفس حكمها. ما هو الحكم؟ لا يرث القاتل، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل، هذا حكم شرعي، كل من قتل مورثه فيحرم من الإرث. ولذلك العلماء وضعوا قاعدة عامة من القواعد الفقهية، قالوا فيها من استعجل أمرا قبل أوانه عوقب بحرمانه، من استعجل أمرا قبل أوانه عوقب بحرمانه. كلنا نعلم من يرث من، الولد يرث أباه، وربما الأخ يرث أخاه إذا لم يكن له فرع وارث وما إلى ذلك. طيب لو انتظر حتى مات الأب لورثه، يعني أمر طبيعي، ولكنه استعجل موت أبيه، قال لماذا؟ فليموت الآن حتى نتمتع. فالشرع يكون استعجلته تعاقب بالحرمان، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمان، هذه قاعدة فقهية يستخدمها العلماء في عدة قضايا، من استعجل أمرا قبل أوانه عوقب بحرمان. فهذا هو السبب هنا، يعني من أدلة هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل، لأن القاتل استعجل موت مورثه ويحرم من هذا المقصود، هو قصده بالقتل أن يرث فيعاقب بالحرمان من الإرث. إذن هذا أمر ثبت بالنص الشرعي. طيب الآن عندنا حالة جديدة لم نجد نصا من النصوص، تدل عليه أو يدل عليه. ما هي هذه الحالة الجديدة؟ قال المورث، لا الموصي والموصى له. تعرفون الفرق بين الإرث والوصية؟ الوصية بيد الرجل أو بيد المرأة، إن شاء أوصى وإن لم يشاء لم يوصي، يعني لا ذنب في عدم الإيصاء، عدم ترك الوصية، وإن كان يرغب في أن يترك الإنسان وصية، خاصة الوصية التي تعني أعطيت فلانا من مالي كذا وكذا، هذه تسمى بالوصية المستحبة. هنالك وصية واجبة، الوصية الواجبة هي التي دل عليها قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه منذ أن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لم ينم إلا ووصيته عند رأسه مكتوبة. هذه وصية واجبة، يعني فلان لك مال عندك، لك حقوق عندك، يجب عليك أن تدونه، أن تسجله، لأن الموت قد يأتي في أي لحظة. لكن الوصية هنا المقصود به أو بها وصية غير واجبة، يعني فلان أعطيته كذا من مالي، فلان ليأخذ كذا من سياراتي، أي بعد الموت. طيب ما عرفنا الفرق بين الإرث وبين الوصية، ما الفرق بين الوصية والهبة؟ ما الفرق بين الوصية والهبة؟ أعطيته الهبة تنفذ وأنت حي، الوصية أنت تقولها لكنها لا تدخل في حي التنفيذ إلا بعد موتك. هذا الفرق بين الهبة وبين الوصية، وإلا كلاهما مجراهما واحد، يعني يعطيه كذا مما يملكه، لكن الهبة بمجرد أن تعطي ربما أخذ ما أعطيته وانتهى الأمر. أما الوصية فلا، الوصية ننتظر موت الموصي قبل أن ننفذها. إذن هذا الفرق بين الهبة وبين الوصية. طيب هنا يريد الشيخ أن يقيس الوصية على الإرث. عرفنا أن القاتل لا يرث. طيب من قرأ وصية لفلان أنه قد أوصى له بمال، قال إذا مت فالبيت الفلاني في كذا في مدينة كذا لفلان، فاستعجل هذا الفلان موت الموصي، هل نعطيه الوصية؟ لماذا؟ هل وجدنا نصا؟ وجدنا نصا؟ أين هو؟ لم يجد نصا، لكن بالقياس، بالقياس، يعني قياس ذلك على الإرث. نعم، هذا الذي قال الشيخ رحمه الله لعلة هي أن قتله فيه استعجال الشيء قبل أوانه، كما قلت لكم في القاعدة، استعجل شيئا قبل أوانه، هذا هو القاسم المشترك بينهما، العلة الجامعة بين الحالة الأولى والحالة الثانية. هذا استعجل موت مورثه، وذاك استعجل موت الموصي، فيأخذان حكما واحدا وهو الحرمان، وهو الحرمان. إذا فكأننا نقول لا يرث القاتل سواء في الميراث أو في الوصية، القاتل لا يرث. لماذا؟ لأن العلة المانعة في منع القاتل من الإرث موجودة كذلك في منع الموصى له من الوصية، استعجال الشيء قبل أوانه. فلذلك وضعوا قاعدة عامة تجمع هاتين الحالتين والحالات الأخرى، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. طيب الثالث ما هو؟ البيع.
البيع وقت النداء للصلاة من يوم الجمعة واقعة ثبت بالنص حكمها، وهو الكراهة التي دل عليها قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع لعلة هي شغله عن الصلاة. والإجازة أو
الإجارة
والإجارة أو الرهن أو أي معاملات وقت النداء للصلاة من يوم الجمعة توجد فيه هذه العلة وهي شغلها عن الصلاة فتقاس بالبيع في حكمه وتكره وقت النداء للصلاة.
طيب هنا مثال آخر من أمثلة القياس. وجدنا نصا شرعيا يمنع البيع بعد النداء الثاني في يوم الجمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هذا أمر ويقتضي الأمر الوجوب. لكن المقصود هنا وذروا البيع. هذا نهي. والأصل أن النهي يقتضي التحريم، لكن مثل ما قلت لكم إذا وجدنا قرائن دلت على أن المقصود ليس التحريم قد يكون للكراهة، أن المقصود ليس الوجوب قد يكون للندب وما إلى ذلك. وهنا في رأي كثير من الفقهاء إنما يكره البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة ولا يحرم، ويذهب بعضهم إلى أنه يحرم البيع بعد النداء الثاني. فسواء قلنا بالتحريم أو قلنا بالكراهية، ما أردنا إثباته هنا أننا بإمكاننا أن نأخذ هذا الأصل ونبني عليه أحكاما جديدة. الآن من باع واشترى، تعرفون معنى البيع؟ البيع في اصطلاح الشريعة يشمل البيع والشراء. لذلك لن تجدوا في أي باب من أبواب الفقه باب البيع وباب الشراء، لن تجدوا بابا للبيع ثم بابا للشراء، لأن البيع في اصطلاح الشريعة يشمل البيع والشراء، يعني الطرفين الذي يبيع والذي يشتري يسمى في الاصطلاح الشرعي بالبيع. طيب الآن ربما واحد يريد ربما الشيطان سول له شيء، قال خلاص أنا ما أبيع ولا أشتري لكنني سأستأجر إيجار، سأستأجر، فأقول لا تبيع لي لكن أجرني. أنا ما بعت، والله سبحانه وتعالى قال فذروا البيع، ما قال ذروا الإيجار. نقول لا، لأن العلة في منع البيع هي نفسها العلة في منع الإجارة، لأن ذلك يشغلك عن الصلاة وعن الامتثال بأمر الله. فاسعوا إلى ذكر الله، كيف تسعى إلى ذكر الله وأنت منشغل بالإجارة؟ هذا من جانب، يعني واضح العلة هنا واضحة، هي أن كلا من البيع والإجارة يشغل عن الصلاة ويمنع من الامتثال بأمر الله في قوله فاسعوا إلى. هذا من الناحية الفقهية البيع والإجارة بابهما واحد من حيث الفقه، البيع والإجارة بابهما واحد. لماذا؟ لأن البيع هو بيع للأعيان والإجارة بيع للمنافع، واضح؟ البيع إنما هو لماذا يسمي بيعا؟ لأنه بيع للأعيان، هذا عين وعين أخرى وما إلى ذلك، البيع السيارة، الحليب، السكر، كل ما يباع من الأعيان يسمى بيعا. طيب العلماء الفقهاء كل ما حكموا بشيء في باب البيع يطبقونه في باب الإجارة، قالوا لأن الإجارة بيع من نوع آخر، هو بيع للمنافع، هو بيع لكن ليس بيعا للعين وإنما بيعا للمنفعة. فلذلك سواء سلكنا المسلك الأصولي أو سلكنا المسلك الفقهي لا فرق بين منع البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة ومنع الإجارة بعد النداء الثاني من يوم الجمعة. نعم. هما باب والرهن أو الرهن، تعرفون الرهن؟ الآن يقول أنا ما أبي وما أشتري، لكن أترك هذا عندك لما سبق أن اشتريته رهن، أو لما سوف أشتريه رهن. لماذا نمنع نقول هذا أيضا يشغلك عن الامتثال بقول الله عز وجل فاصنعوا؟ إذن كل ما يشغل عن السعي إلى ذكر الله فيأخذ حكم البيع بعد النداء الثاني من يوم الجمعة. هذا هو المقول. إذا قال الشيخ وأية معاملة، هذه مجرد أمثلة، يعني ضرب أمثلة إيجار رهن. طيب مشاهدة مباراة كرة القدم، الواحد يقول أنا ما بعت ولا اشتريت ولا استأجرت ولا وضعت رهنا، لكن أشاهد مباراة لكرة القدم بعد النداء سنقول هذا حرام. ليش؟ لأنه يشغل ويمنع من الامتثال بأمر الله فاصنعوا، هذا أثبتناه بالنفس ولا بالقياس؟ بالقياس، هذا مقصود الشيخ. هذه الأمثلة الثلاثة هي من أمثلة الأقيسة الشرعية، لكن كما قلت لكم الشيخ عبد الوهاب خلاف رحمه الله كان أستاذا في كلية القانون، كان يدرس الشريعة في كلية القانون، فلذلك يأتي بأمثلة حتى في المجالات القانونية. فالمثالان الأخيران هما من أمثلة الأقيسة في القانون. قال الورقة الموقع عليها، يعني كونهما في القانون لا يمنع أن نستفيد منهما، لأنه ينطبق على حالات كثيرة من تعاملاتنا. انظر ماذا قال، إذا وقعت على الورقة. الآن ما معنى الإمضاء؟ الإمضاء هذه لغة أهل مصر، التوقيع لغة أهل الحجاز، يقولون وقع توقيع، لكن في مصر وما وراءها يسمونها بماذا؟ يسمونها بالإمضاء، إمضاء بمعنى التوقيع. طيب قال الآن إذا وجدنا ورقة موقع عليها، وقعت عليها بتوقيعك المعروف، يعني كيف نفرق بين ما وافق عليه، ذكرني باسمك عبد الحكيم وأنت أحمد، أحمد دخل في معاملة، عبد الحكيم دخل في معاملة، ووجدنا ورقة موقع بتوقيع عبد الحكيم، واختلفنا من الذي دخل في هذه المعاملة، من الذي وافق على هذا العقد، نقول هذا توقيع عبد الحكيم، هذا توقيع عبد الحكيم، أي أثبت الحكم في حقه دون غيره، هذا معنى التوقيع. يعني الآن الحكم ثابت في حق الموقع، حتى ليس على ابنه ولا على والده، إنما عليه هو، هذا معنى التوقيع. طيب يقول الشيخ وهو أنها حجة على الموقع الذي دل عليه النص القانون المدني، لعلة هي أن توقيع الموقع دال على شخصه. إذا عرفنا أن هذا توقيع عبد الحكيم فنقول عبد الحكيم هو الذي دخل في هذه العقد، في هذا العقد أو في هذه المعاملة. طيب فلان أمي لا يقرأ ولا يكتب، وأراد أن يدخل في نفس المعاملة، ونريد أن نثبت عليه المعاملة دون غيره. طيب قال أنا ما أوقع، قلنا طيب ائتي بأصبعك وبصم عليه على الورقة، فبصم عليه البصم على الورقة على العقد، هل يأتي يقول أنا لا موقع؟ نقول بصمت، والبصمة مثل التوقيع، لأنهما يشتركان في العلة. ما هي توقيع الموقع والبصمة من بصم، كلاهما يدلان على إيش؟ على شخص الموقع أو المبصم. نعم. والورقة المبصومة بالأصبع توجد فيها هذه العلة، فتقاس بالورقة الموقع عليها في حكمها، وتكون حجة على باصمها. لذلك أمثلة أيضا قريبا منها في الفقه الإسلامي، العلماء قديما تكلموا في مسائل مثل من طلق ولم يتكلم لكنه كتب. عرفنا فلان قال لامرأته أنت طالق، أنت طالق. طيب آخر أخذ ورقة وكتب في الورقة أنت طالق وسلمها لزوجتي، هل يكون طلاقا؟ نعم. قالوا هذه بالكنية أو بالكناية، يعني ليس بصريح العبارة، يعني كل ما يؤدي ما يؤديه العبارة ما تؤديه العبارة الصريحة يأخذ حكم العبارة. إذا عرفنا أن نيته وقصد به هذه الكتابة أن يوقع الطلاق فالطلاق يقف. إذن هذا قريب من البسمة والتوقيع، يعني من صرح بشيء ومن كتبه، خاصة إذا كان عاجزا مثل ما قلنا، الذي يعجز عن التوقيع مصيره إلى البسمة. الأخرس الذي لا يتكلم، يعني كيف يدخل في المعاملات، كيف ينكح، كيف يعقد النكاح، كيف يطلق؟ بالكتابة، بالكتابة. فهذا يأخذ حكم ذلك. طيب المثال الأخير، السرقة، اقرأ بين الأصول والفروع.
السرقة بين الأصول والفروع وبين الزوجين لا تجوز محاكمة مرتكبها إلا بناء على طلب المجلس عليه في قانون العقوبات. بقيت على السرقة النصب واغتصاب الأموال بالتهديد وإصدار شيك بدون رصيد، بدون رصيد، وجرائم التبديد لعلاقة القرابة والزوجية فيها كلها.
على كل حال هذا لا نتوقف عنده كثيرا، هذا خاص بالقانونيين، وهذا مما يظهر فيه تميز الشريعة الإسلامية في القانون. القانون ينظر إلى الزوجين كأنهما شخص واحد، القانون الوضعي يرى الزوجين بعد الزواج فكأنهما فرد واحد. فلذلك انظر الآن، يقول الشيخ إذا سرق الزوج مال زوجته في القانون لا يمكن أن يتدخل الشرطي فيأخذ الزوج أنه سارق، لأن كأنه سرق من مال نفسه، كأنه سرق من مال، إلا إذا طلبت الزوجة. شوفوا الآن قال إلا بناء على طلب المجني عليه، لكن السبب في الأساس هو ماذا؟ لأن القانون يراهما شخص واحد. مثل ما الآن هل أستطيع أن آتي بالشرط يقول أمسك عبد الحكيم لأنه سرق مال نفسي؟ هل يعقل؟ قل سرق، ماذا سرق؟ سرق مال نفسي. هذا ليس جريمة، ليس جريمة، لكن مثل ما قلت لكم الشريعة الإسلامية واضحة جدا أن لكل من الزوج والزوجة الشخصية المستقلة. الزوج يبيع للزوجة، وربما باعت الزوجة للزوج، الزوج يستأجر من الزوجة، والزوجة ربما استأجرت من الزوج، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتاب العزيز للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا. هذا واضح جدا، يعني كل يعتبر شخصية مستقلة تدخل في العقود إن رأى ذلك، حتى مع زوجها أو مع زوجته. فالمثال الذي ذكره هنا من باب التوضيح فقط، أنه كما يرى القانون أنه لا يؤخذ الزوج إذا سرق، فكذلك إذا نصب، يعني إذا عمل فهو الناهي، هذا معنى النصب، يعني يقيس الآن النصب على السرقة، بابهما واحد فعلا، يعني الزوج الآن إذا عمل يهو مع زوجته، الشيخ يقول مثل ما أنه لا يؤخذ إذا سرق من مالها، فكل كلاهما واحد. هذا مقصود الشيخ هنا، بس من باب ضرب للأمثلة في الشريعة وفي القانون. على كل حال نكتفي بهذا القدر، لكن تلخيصا لكل الأمثلة هذه، القياس له أنواع. الشيخ هنا ذكر عدة أمثلة للقياس، والأمثلة ليست كلها في على نوع واحد من أنواع القياس، لكن أذكر لكم مجمل ما يذكره الأصوليون من أنواع القياس الشرعي. يقسمون القياس إلى قياس جلي وقياس خفي، القياس الجلي والقياس الخفي. القياس الجلي قالوا إما أن تكون العلة فيه منصوصا عليها، تعرفون معنى الجلي أي الواضح جدا، القياس الجلي. قالوا من الأقيس ما هو جلي، القياس الجلي ما هو؟ ما كانت علته منصوصا عليه، أو استطعنا أن نقطع بنفي الفارق بين الأصل والفرع جزما أنه لا فرق، يعني مهما نظرنا إلى الأصل والفرع لا نجد ما يفرق بينهما. هذا يأتي من باب القياس الواضح الجلي. مثال ذلك ما كانت العلة فيه منصوصا عليها، من مسالك العلة كما قلت لكم المسالك النفسية، يذكرون أن هنالك ألفاظ هي وضعت أساسا للدلالة على العلة، هنالك ألفاظ في اللغة العربية إنما وضعت للدلالة على العلة، من هذه الألفاظ كي، من أجل، في آية في قول الله سبحانه وتعالى لما ذكر قسمة الغنائم بين المسلمين في آخرها قال ماذا؟ كي لا تكون دولة بين الأبنياء. هذا نص على العلة، لماذا قلنا أقسموه كما قلنا كي لا تكون دولة بين الأبنياء؟ هذا قياس جليل، وجدنا العلة منصوصا عليها، أو بنفي الفارق، بنفي. يقولون مثلا إذا وجدنا حكما ينطبق على العبد، ينطبق على العبد غالبا ينطبق على الأمة، العبد ذكر والأمة أنثى في كثير من الأحكام، يعني مثلا في تنصيف العقوبة، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العدد. هنا المذكور ذكر أم أنثى؟ أنثى. فإن أتينا بفاحشة، بإجماع العلماء إذا ارتكب العبد جريمة الزنا فإنه ينصف في حقه أيضا الحد، ويجلد 40 أو يجلد كم؟ 150 وليس 100، ما أن النص إنما ورد في حق الأمة. قالوا لأنه استطعنا أن نجزم بنفي الفارق، إذن هذا يسمى بالقياس الجلي. القياس الخفي ما هو خلاف هذا؟ إما أن العلة فيه مستنبطة، نجتهد باجتهاد منا، ننظر بالطرق والمسالك قبل أن نصل إلى ما هي العلة، إذن هذا ليس من باب القياس الجلي وإنما من باب القياس الخفي، أو لم نستطيع أن نجزم بنفي الفارق بين الأصل والفرع. ربما يدعي من يدعي أن هنالك فرق، ويدعي آخر أنه ليس هنالك فرق، ليس كما هو بين الأمة والعبد، هذا يسمونه بالقياس الخفي وليس من باب القياس الجلي. وطريقة أخرى للتقسيم هو تقسيم ثلاثي، يقولون هنالك قياس الأولى وقياس المساوي وقياس الأدنى. يعني قياس الأولى يعني عندما تنظر إلى الأصل والفرع بنفسك تقرر بأن الحكم وإن كان في الأصل ورد في حق الأصل هو أولى أن يكون في الفرج، هو من باب أولى أن يكون في الفرج. وهذا أيضا يدخل في باب القياس الجلي أيضا، إذا كان الحكم أظهر في الفرج هذا يسمى قياسا لكنه قياس الأولى. وهذا ما يسميه الشافعية بمفهوم الموافقة، يسمى عند الشافعية بمفهوم الموافقة. مثال ذلك ولا تقل لهما أف، يعني لا تقل لأبويك أف، هذا نهي عن إيش؟ عن التأفيف، لا تقل أف، عن قولي أف. طيب هل يجوز أن تضربهما؟ ما الجواب؟ من باب أولى، إذا نهي عن قول أف للوالد للوالدة فمن باب أولى أن يحرم أو يمنع من إيش؟ من ضربهما. فهذا يسمى بقياس الأولى. الحكم هنا الفرع أولى به من من الأصل، الفرع أولى به من الأصل. قياس المساوي هو أغلب هذه الأمثلة، النبيذ والخمر وما إلى ذلك، يعني مساوي، يعني لا تجد يعني ما يقوي جانب الفرع على جانب الأصل. وقياس الأدنى هو ما كانت العلة أضعف، هي أظهر في الأصل وهي أضعف في الفرع، فهذا يسمى بقياس الأولى. في قياس إيش؟ الأدنى، وهذا من باب القياس الخفي. إذا نستطيع أن نقول القياس الأولى وقياس المساوي من باب القياس الجلي، بينما قياس الأدنى من باب القياس الخفي. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لم يعد هنالك وقت للأسئلة، وإن شاء الله في الأسبوع القادم نبدأ بدري سنأخذ إن شاء الله. السلام عليكم.
Alors, on est